قعدت اتتبع يعني يا ترى مين اول من صرح بتحريف النص الاصلي. المهم لو انا قلت بقى اتتبع احاول اشوف مين اول واحد عمل كده. عندي كتاب لباحث مغربي كاتب في الموضوع وبيقول يعني ان بدا من ايام عصر ابن حزم. هل ابن حزم هو اول من صرح بان الكتاب الاصلي محرف ام لا؟ انا محتاج ادور في الموضوع ايه بشكل ايه اكثر يعني بحثا لكن فيما اعلم هو ابن حزم في الفصل وفي غيره من كتب يعني عندي بعض كثير منها ورقيا وطبعا كلها بي دي اف ابن حزم.
طبعا هنا قوة الفيديو الذي أخرجه ذي القول أن يعني الفكرة المركزية عنده إيش؟ أنه لم يصرح أحد من علماء الإسلام في القرون الأولى بتحريف التوراة والإنجيل. ثم أظهر نوع من التشكك يعني أريد أن أبحث أكثر في قضية ابن حزم. طيب أمر غريب جدا والله. طيب هذا الذي قاله حماقة من أربعة أوجه، حماقة من أربعة، ستدركون لماذا أسميها حماقة. حماقة من أربع أوجه. الوجه الأول، عامة الكتب التي كتبت في نقد اليهودية والنصرانية ضاعت مفقودة، وهناك عدد آخر موجود لم يحقق، لكن عدد كبير من الكتب التي كتبت قبل ابن حزم. طبعا هو عرض أن يظهر نوع من التواضع يعني، لكن هو في الآخر حتى أنا غير متأكد من قبل ابن حزم، لكن حتى مع ذلك أنت قلت أنه القرون الأولى في الصدر الأول أنه ما قال أحد بالتحريف، فتواضع مزيف يعني، تواضع نوع مزيف. هو في الآخر يقول أنه الأمر كان متأخر جدا. الكتب التي كتبت في نقد اليهودية والنصرانية قبل ابن حزم كثيرة جدا، عامتها غير متاح، عامتها مفقود، وبعضها موجود لكن رغم أنه موجود لكنه لم يطبع. فمن الحماقة أن إنسان يدعي أنه بإمكانه أن يدرك أن علماء الإسلام حتى لو لم يصلنا إلا الذين قالوا أن التحريف معنوي ليس في الألفاظ، تحريف التفسير ليس في الألفاظ، من الحماقة علميا أن تجزم أن علماء الإسلام ما قالوا بالتحريف اللفظي، لأن عامة المخطوطات الكتب التي طبعت من الكتب التي تنقد يهودية والنصرانية قبل ابن حزم تبعت أقل بكثير من الكتب المفقودة. وهناك دراسات واسعة في هذا الأمر بالتنصيص على أسماء المؤلفين، بل بعض الكتاب مثل ابن حزم وغيره عندهم كتب اختفت في نقد اليهودية والنصرانية لم تصلنا كلها. الوجه الثاني، قلنا إن ابن عباس قال بالتحريف اللفظي، فكيف تقول لم يقل أحد ذلك قبل ابن حزم؟ بل ابن عباس ترجم القرآن صرح أن هذه التوراة محرفة. الوجه الثالث فهيك وجه مضحك جدا، وهو أن نقول لهذا المسكين الذي لا يعرف ألف باء البحث العلمي يتحدث قضايا كبيرة ويقول عندي كتب بي دي اف، ما يعني في أول بي دي اف عندك ولا ورقي، هذه مسألة سهلة جدا يعني في دقائق بإمكانك أن تعرف الجواب. ابن حازم نفسه صرح تصريح يدل على أنه ليس أول من تحدث في التحريف اللفظي. الإمام ابن حجر طبعا الكتاب فتح الباري للإمام ابن حجر أشهر كتب شرح البخاري، والبخاري هو أشهر كتب الحديث، يعني هذا الكتاب متاح لأي باحث. الإمام ابن حجر نقل عن ابن حزم هذا المقال، هذا بعض كتب ابن حزم طبعا اندثرت، نقل عنه هذا الكلام. يقول الإمام ابن حجر نقلا عن ابن حزم، وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفان، والحامد لهم على ذلك قلة مبالاته بنصوص القرآن والسنة. ما معنى كلام ابن حزم؟ ابن حزم يقول هناك طائفة، فريق من المسلمين، فريق ينكر عليه، فريق هذا عنده قول شاذ منكر قبيح يستقبحه طبعا قال لي بعض الفضلاء، لكن هو في حقيقة قول باطل. يقول هناك فريق، ابن حزم حتى عن من قبله يقول إن هناك فريق من العلماء قال إن التوراة والإنجيل ما حرفة، وقولهم هذا دليل أنهم لم ينظروا بعين بصيرة في الكتاب والسنة. إذن كلام ابن حزم يدل على أن النظر ببصيرة في الكتاب والسنة دال على التحريف. والأهم عندنا الآن أنه يقول إن هؤلاء فرقة من المسلمين، بما يفهم من كلامه أن هناك فرقة أخرى، والأظهر أنه فرقة أكبر تقول، يتحدث عن علماء مش عامة، فرقة أخرى أكبر تقول بالتحريف. هذا ابن حزم يشهد ويقدم لكم شهادة تاريخية، فلا تبحث عن PDF ولا ورق الله يهديك. رابعا، علماء الإسلام الذين يملك كتبهم قبل ابن حزم رحمه الله، منهم من صرح بتحريف التوراة ومنهم من صرح بتحريف الإنجيل. طبعا عامة كتب بإمكانه الفرد على النصرانية وليس اليهودية، ولذلك تجد كلامه في الأناجيل أكثر. طيب أعطيكم مثال، الجرح الجاحظ المتوفى سنة 255 هجري، يعني قبل ابن حزم بكثير، يقول في الرد على النصارى، يقول: فجوابنا أنهم أي النصارى إنما قبلوا دينهم عن أربعة أنفس، اثنان منهم من الحواريين بزعمهم يوحنا ومتى، واثنان من المستجيبة وهما مرقس ولوقس، أي مرقس ولوقا، وهؤلاء الأربعة لا يؤمن عليهم الغلط ولا النسيان ولا تعمد الكذب ولا التواطؤ على الأمور والاصطلاح على اقتسام الرياسة وتسليم كل واحد منهم لصاحبه حصته. يقول أن هؤلاء الذين كتبوا هذه الأربعة شخصيات مشبوهة. طيب لماذا قال ذلك؟ ليؤكد أن هذه الأناجيل غير موثوقة. طيب كيف تكون غير موثوقة؟ لا تكون غير موثوقة إلا إذا كانت ليست من عند الله. إذا لم تكن من عند الله فهي ماذا؟ فهي تحريف، فهي تحريف، تحريف لرسالة المسيح الأولى، تحريف. فهذا كلام واضح في التحريف، تحريف الأناجيل الأربعة من الجاحظ. عندنا المطهر بن طهر المقدسي المتوفى سنة 355 هجري قبل ابن حزم، وهو أحد المؤرخين العرب، له طبع كتاب مشهور هو البدء والتاريخ. المستشرقة كاميلا أدنج، وهي مستشرقة غير منصفة، تقرأ قراءة طبعا لها اهتمام كبير بالحوار الإسلامي اليهودي القديم، ولها منشورات كثيرة، وهي غير منصفة وانتقائية والتقاطية، تقول في كتابها المعروف Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible from Ibn Rabban to Ibn Hazm، أي الكتاب المسلمون الذين كتبوا في اليهودية والكتاب المقدس العبري بمعنى Old Testament منذ ابن ربن طبري إلى ابن حزم. ذكرت أن من الذين قالوا بتحريف رغم أنها غير منصفة، وطبعا عندها استنباطات غريبة، تجد أن المؤلف لا يذكر لا يتناول قضية التحريف، تقول إذن هو لا يؤمن بالتحريف. طيب هو لم يتحدث في ذلك أنه كتب رسالة تقريبا في 5 صفحات 10 صفحات 20 صفحة، وكان يتحدث في مسألة واحدة، فكيف يعني كالقاعدة تقول لا ينسب إلى ساكت مقال، فهي لا، إذا سكت في وهو كتب في كتيب صغير أو كتاب أو تناول قضايا معينة، صمته دائما يؤول على أمر أنه لا يقول بالتحريف. لكن هنا اعترفت أن هذا الرجل الذي كاتب المؤرخ الذي عاش قبل ابن حزم، اعترفت أنه قال في كتابه بالتاريخ بالتحريف. عندك القاضي عبد الجبار أيضا، القاضي عبد الجبار في كتابه المغني المجلد الخامس الصفحة 143، يقول هو يتحدث عن الأناجيل الأربعة: وقد علم أن الأربعة يجوز عليهم التغيير والتبديل والتهمة للكذب، فكيف يصح الاعتماد على نقله فيما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز. هذا أيضا كلام القاضي عبد الجبار في كتاب المغني. طيب دعونا نحدثكم عن حماقة هذا المتحدث من وجه جديد، وهو وجه ظريف. علماء النصرانية الذين كتبوا قبل ابن حزم في الحوارات التي كانت بينه وبين المسلمين، هل نسبوا إلى المسلمين القول بالتحريف اللفظي؟ تعالوا ننظر في هذا الأمر. هذا كتاب بولس الخوري، اصطلاحات فلسفية ولاهوتية في المجادلة بين المسيحيين والمسلمين في العصر الوسيط، ينقل يبوب بعض المباحث التي كانت يعني في هذا الحوار، وهي قضايا اصطلاحات وغير ذلك، ثم ينقل من كتابات المسلمين وكتابات ردود غير ردود النصارى عليهم. فماذا يقول؟ مثلا مما نقل مثلا حديثه عن أبو قرة، أبو قرة ثاودوروس الذي عاش قبل ابن حزم، توفي سنة 830 ميلادي، وهو أحد آباء الكنيسة الشرقية وأحد أبرز أعلام اللاهوت من النصارى. ماذا ينقل عنه بولس الخوري في مجادلة له؟ فعند ذلك استيقظ لأبا كما يقولها هو يعني، فعند ذلك استيقظ لأبا قرة رجلا من أهل العراق فقال: ويحك يا أبا قرة، كيف ذلك وإنما حجتك فيما أرى من قول ملقوط، هكذا لفظه يعني. قال أبا قرة، والأصل يقول قال أبو قرة: من كتابكم أثبت ذلك يا مسلم، سبحان الله العظيم، فما أسقط رأيك وأقل فهمك وأعمى قلبك وأضعف حجتك، لأنك تهين كتابك وتكذب قول نبيك. وطبعا ينقل الآيات خطأ، ثم يقول أبو قرة قد ينكر على المسلمين: ثم تقولون قد حرفتم الإنجيل وتتركون مقالة نبيكم والرد عليه الذي هو ناقض نفسه. أبو قرة هنا في مناظرة ماذا يقول؟ يقول: أنتم يا أيها المسلمون تقولون إننا قد حرفنا إنجيلنا وكتابكم يقول إن إنجيلنا لم يحرف. فهذه المحاورة، سواء كانت هذه المحاورة حقيقية أو محاورة مفترات، تدل على أن النصارى في تلك الفترة كانوا يعلمون أن المسلمين يقولون بالتحريف اللفظي لكتب أهل الكتاب. أشهر مناظرة في رأي النصارى بين المسلمين والنصارى هي مناظرة الكندي والهاشمي، الهاشمي أرسل رسالة إلى الكندي يدعو في الإسلام، فرد عليه الكندي برسالة. هذه الرسالة أو الرسالة الأولى والرد عامت المستشرقين على أنهما يعني من تزييف النصارى، وواضح جدا أن رسالة الهاشم هي مجرد تلفيق من النصارى حتى يقدم المسلم في صورة ضعيف ويقدم النصراني في صورة القوي. لكن مع القول إنها مزيفة، فجمهور المستشرقين يقولون إنها زيفت في عصر في القرن الرابع قبل ابن حزم، في القرن الرابع يعني قبل أن يكتب ابن حزم الفصل، قبل أن يكتب ابن حزم الفصل. ماذا جاء في هذه المحاورة؟ يقول النصراني، يقول الطرف النصراني: وأنت تعلم أيها المسلم أننا نحن واليهود، اليهود الأعداء الكفر الجاحدين لما جاء به نور العالم وضياء الدنيا المسيح سيدنا ومخلصنا، قد اجتمعنا عن غير تواطؤ على صحة هذا الكتاب، وأنه منزل من عند الله لا تحريف فيه ولا تبديل، ولم تلحقه زيادة ولا نقصان، وإلا فندعوك إلى واحدة هي نصفة لنا، أي إنصاف لنا ولك، ائتنا أصلحك الله أنت أيها المدعي علينا بالتحريف والتبديل إن كنت صادقا بكتاب غير محرف ولا مبدل. النصارى في القرن الرابع، ويبدو طبعا أنهم ينقلون عن تاريخ المسلمين أنه لم يقل له إن سلفك كانوا لا يمكن كانوا يمكنون التحريف اللفظي، كان يحدث عما استقر في مناظرات. طبعا الإنسان أراد أن يلفق مناظرة، فعندما يرفق المناظر ينقل الرأي الشائع، التهمة الشائعة عند المخالف ويرد عليها. فهذه التهمة الشائعة في القرن الرابع واضح أنها كانت ممتدة إلى ما قبل القرن الرابع هجري. يقول له: لا يمكن أن نكون قد حرفنا التوراة. لماذا؟ لأننا نحن خصوم اليهود واليهود خصومنا، فكيف اتفقنا نحن واليهود على تحريف النص؟ طبعا هذا كلام يردده النصارى إلى اليوم، وهو كلام سخيف جدا، وسنرى أن حتى هؤلاء أصحاب هذا الكتاب لا يرون هذا، أن هذا كلام له قيمة أصلا، فلا يذكرونه حتى عند النصارى في الغرب، رغم أنهم وبخوا النصارى في الغرب على كثير من كلامهم السخيف في إنكار التحريف، لكنهم لم يتعرضوا إلى هذه المسألة، لأنه حتى في الغرب، حتى السخفاء الغرب ما عادوا يستعملون هذا القضية، أن التحريف واضح من المخطوطات المدروسة عندنا يعني. فهذا واضح أنه في القرن الرابع كان هناك اتفاق ما بين أهل الكتاب على أنهم في خصومة مع المسلمين في أمر التحريف. فكيف تقول لي إن ابن حزم هو أول شخص، أو توحيلي أن الصدر الأول لم يتحدث فيه؟ بل هذا كان أمر شائع، حتى عد ابن حزم القول بخلافه قول فرقة من المسلمين لم تكن يعني تحسن فهم الآيات المتعلقة بهذا الباب.
طبعا لعبه التاويل بين الاديان، لا انا امسك كتابك واحوله اقول لك بص هو احمد سعد زايد موجود في التوراه وموجود في الهندوسيه وموجود في كذا، التاويل لا يمكن ان يحدث يعني تناقض. لو جبت هذا الكتاب وكتاب ايه ده، اهو مبدا الديمقراطيه وكتاب العقل والماده في الفلسفه ورواية صديق العزيز الاستاذ ابراهيم عيسى لعبه الدم، الثلاث كتب دول هقول دول كلهم لو اقتنعت ان دول الثلاثه من عند الله، الثلاثه ده كل واحد في موضوع يعني، واحد ادبي وواحد كتاب فكر سياسي وواحد فلسفه الجيل الرابع من المدرسه التحليليه ماريو بونجي، فالثلاثه دول لو انا اقتنعت من عند الله استحاله اخلق تناقض. اي تناقض ابص تناقض في الصفحه الخامسه هنا مع الصفحه السابعه هنا مع الصفحه ال 500 هنا، هقول لك والله التناقضات دي كلها محلوله ازاي؟ نقعد بقى الاول للصبح معاك
يا عم الحاج، الامور لا تمشي على هذه الصوره. انت كلامك ساضعه في قاعده، تقول ان الانسان اذا اقتنع ان هذا الكلام من عند الله، واول ما قد يبدو لأول وهلة تناقض، فهو على باطل ضرورة. هذا كلام مصادر ليس كلام علماء. لابد أن تميز بين شيئين، هناك اسمه تأويل سائغ وتأويل غير سائغ. ببساطة شديدة جدا، هناك تأويل سائغ ممكن للتوفيق بين النصوص، وهذا نمارسه نحن في حياتنا عندما نسمع عن إنسان كلمة وكلمة أخرى ربما قد تبدو بوجه من الوجوه مخالفة لها، نحن يوميا نمارس هذا الأمر. والعلماء الذين يدرسون التاريخ، يدرسون الوثائق، يدرسون الشخصيات، سير العلماء والنبهاء والأصحاب الصيت دائما يمارسون هذا الأمر دائما. إذا رأوا أول شيء يفعلونه هو أنهم إذا اقتنعوا أن هذا الكلام لهذا الشخص فإنهم يحاولون التوفيق، وحتى إذا لم يقتنعوا بذلك عامة جهد المؤرخين هي إذا كانت عندهم مصادر قديمة محاولة التوفيق، فإذا امتنع التوفيق أسقطوا ما لا يثبت، وهذا ما نفعله، هذا ما نفعله. طبعا لاحظوا أن المسلم ينتهي إلى أن القرآن من عند الله بسبب عنده أدلة قوية على ذلك، بيّنها كثير من الكتاب في هذا الباب. فإذا ثبت هذا الأصل لازم أن لا يكون هناك تناقض، وبالتالي يفتح باب النظر والتأويل. هنا نتحدث عن تأويل سائغ. هو يحاول أن يوهمك أن المسلم يؤمن أن القرآن عند الله هكذا، يعني ضربة لازم ومجرد يعني خيال ووهم، ثم بعد ذلك يتعسف على النصوص. لا، المسلم يؤمن أن القرآن من عند الله بأدلة قطعية، ثم عندما ينظر في قضايا ما قد يبدو مخالفة اختلاف بين النصوص، ما قد يبدو في ذلك بأي وجه من الوجوه، فإنه يعمل قواعد. هناك قواعد التوفيق بين النصوص، وليس الأمر على هذه الصورة البائسة. طبعا هذا المسكين يحاول يعني يبحث عن أي صورة الخلاف بين القرآن والتوراة، أجعلهم المشكلة الخلاف بين القرآن والتوراة من جهة، وبحث تاريخية أركولوجية من جهة أخرى، وذهب يطوف في البلاد. طبعا واضح جدا أن الرجل ممول تمويل يعني سخي. ذهب إلى تونس والتقى بعبد المجيد شرفي. عبد المجيد شرفي قد رأيته عليه في كتاب يتحدث عن السنة ولا يعرف أي مصطلح، ولا يعرف أي مصطلح. ذهب إلى خزعل الماجدي الذي يكتب في الحضارة العراقية القديمة، يبحث عن أي شيء من التاريخ القديم الطعن في صحة قصة القرآن والتوراة، وهو لتصوره الساذج يتصور أن الدراسات الأركيولوجية القديمة هذه يعني زي الرياضيات، واحد مع واحد سوتين، ده فيها من الإشكالات والمشاكل والتفاصيل والتطورات ما لا يتصوره عقله. وإن شاء الله أنا عاكف بحمد الله هذه السنة على الكتابة في الرد على فراس السواح وخزعل الماجدي، يعني على جنب يعني معه وليس هو أصالة، وإنما فراس السواح وقضية الطعن في الأخبار التاريخية في القرآن الكريم. هذه مدرسة امتداد لمدرسة الحال القرن التاسع عشر، الأسلوب حتى واعتمد بعض كتب أكاديمية الأسلوب الشعبي والالتقاط هنا ولا يدرك أن هذه المسائل لا يمكن عامتها في القضايا التاريخية القديمة لا يمكن حسم فيها، لأن التاريخ القديم عامة هو صامت، وجهد كثير من الأركيولوجيين هو محاولة استنباط قصص كبيرة من معلومات بسيطة وغامضة جدا. هذا إذا خلاصة ما نتحدث فيه في هذا الباب، حديث بلا علم، نسبة أمور إلى القرآن ليست فيه إنكار أمور في القرآن، هي فيه جهل بالتوراة، جهل بالإنجيل. هذه القضية قضية تحريف التوراة والإنجيل قضية محسومة الآن في الغرب، كل يسلم بها تذهب إلى الكتاب تشتري ترجمة نيو أمريكان بابل أو ترجمة أخرى كثيرة نيو إنجليش ترانسليشن، تجد في الهامش اعتراف بالتحريف النصوص، تجد قضية بطل فيها إشكال. يعني فأبني قول المسلمين بالتحريف هو الذي يوافق صريح كتابهم ويوافق منطوق كتابهم ومفهوم كتابهم، والمسلمون أبعد ما يكون أن يكونوا في إشكال في هذا الباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.